أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بيان هذا القول الرابع. تتعين القول الرابع وهو أن الموضوع له داخل معنى ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط القدسي، وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه، فلا اختلاف فيقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز في المقيد وهذا مشكوك فيه. كان الكلام في الدرس الماضي في بيان الأقوال والحق في المسألة عند المصنف. قلنا بعد بيان تلك المقدمات عدنا إلى أصل المطلب، وهو أن أسماء الأجناس تدل على الإطلاق بالوضع في مقدمات الحكمة. المتقدمون قالوا بالوضع، والمتأخرون قالوا بمقدمات الحكمة. فقلنا قول المتقدمين يمكن تصويره بتصويرين: الأول أنهم قالوا أن الواضع وضع أسماء الألفاظ لذات المعاني بشرط شيئين، يعني بشرط أن تكون مطلق. والتصوير الثاني قلنا قال أن الواضع وضع أسماء الأجناس لذات المعنى الذي لم يلحظ فيه أي حيثية، أي قيد وأي خصوصية من الخصوصيات، فهو وضعه لا بشرط. هذا بالنسبة إلى قول القدماء. أما قول المتأخرين فهم قالوا أن الواضع وضع أسماء الأجناس لذات المعنى لذوات المعاني فقط، لذوات المعاني فقط، أما الإطلاق فيثبت بدليل خارجي. وقلنا هذا القول القول الثاني المنسوب إلى المتأخرين. المصنف قال عبارات القوم اضطربت في بيان هذا القول، فمنهم من قال أن الواضع وضع أسماء الأجناس للمعاني لذوات الطبيعة فقط بنحو الماهية المهملة، وبعضهم قال بنحو الماهية لا بشرط المقتني، وبعضهم قال لا فرق بين الماهية المهملة والماهية لا بشرط المقتني. والمصنف يقول نحن نختار الشق الرابع، وهو أن الواضع وضع أسماء الأجناس لذات الطبيعة، لذات الطبيعة، ولكنه لاحظها حين الواضع بنحو لا بشرط القسم. هذه أربعة أقوال في المسألة. ثم المصنف كان في فرد رد الأقوال الثلاثة وإثبات القول الرابع. الأقوال الثلاثة السابقة اصطلح ردها، ثم قال فتعين القول الرابع وهو أن الواضع وضع أسماء الأجناس لذات الطبيعة لذات المعنى فقط، أما الإطلاق فنثبته بدليل خارجي. نعم، قلنا الوضع حكم، الواضع حكم، والوضع هنا حكم على الماهية بشيء خارج عن الذات، لأننا نريد أن نضع اسم الجنس، هذا اللفظ لفظ اسم الجنس للماهية، اسم الجن، لفظ اسم الجن ليس جزءا مطولا للماهية. نحن نريد الواضع، نريد ان يضع هذا اللفظ، لفظ اسم الجن للماهية. ونحن عرفنا سابقا ان الوضع حكم، الوضع حمل، يعني حمل لللفظ على الماهية. هذا اللفظ ليس جزءا مقوما للماهية، إنما هو شيء خارج عن مقوماتها. فإذا كان اللفظ شيئا خارجا، فالواضع عندما يضع هذا اللفظ، أعني اسم الجن، إلى الماهية، يعني يلحظ الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عنها، إلى ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها، إلى ما هو خارج عن مقام تقررها الذاتي. ونحن قلنا سابقا إذا لوحظت الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عنها، لا بد أن تلحظ بأحد الاعتبارات الثلاثة. إما تلحظ بشرط شيء، أو تلحظ بشرط لا، أو تلحظ لا بشرط. المصنف يقول: وهنا في مرحلة الواضع، في مرحلة الواضع، في مرحلة الوضع الواضع، حينما وضع لفظ اسم الجن للماهية، لاحظها بنحو لا بشرط القسمي، لاحظها بنحو لا بشرط القسمي، ولم يلحظها في مرحلة الواضع، في مرحلة الواضع، ولم يلحظها بنحو بشرط شيء ولا بنحو بشرط لا. لماذا؟ لأنه مثلا نحن قلنا اسم الجن، اسم الجن اسم وضع للدلالة على ذات الطبيعة، ذات الطبيعة الشاملة لكل أفرادها. فإذا الواضع عندما وضع اسم الجنس لذات الماهية، لو أن الواضع فرض، لو أن الواضع عند الواضع لاحظ الماهية بنحو بشرط شيء، لو لاحظ هكذا مثلا، قال هكذا، قال: جئني بإنسان بشرط العدالة، يعني بشرط شيء آخر، جئني بإنسان عادل. إذا قلنا أن الواضع وضع الماهية، وضع اسم الجن للماهية بشرط شيء، هذا يعني أن الفرد الفاقد لهذا الشرط، لهذا الوصف، لن تصدق عليه الطبيعة. إذا قلنا جئني بإنسان وبشرط شيء، هذا يعني أن الإنسان غير العادل لا يسمى إنسان، لن يصدق عليه عنوان الماهية وهو الإنسان. ولذا قلنا الواضع لم يلحظ الماهية عند الواضع بلحاظ بشرط شيء، وإلا لو لاحظ الماهية بهذا اللحاظ لما صدقت الماهية على الفرد الفاقد لهذا الوقت. ونحن قلنا الماهية أي ذات الطبيعة تصدق على كل الأفراد، فلو لاحظها بشرط شيء، بشرط العلم، بشرط العدالة، بشرط الطول، بشرط اللون، بشرط الإيمان، بشرط 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 شيء، لما صدقت على الفاقد بالشرط. فإذا لم تصدق على الفاقد بالشرط، فهي لا تصلح أن تكون ماهية تصدق على جميع الأفراد. والحال أن الماهية ذات الطبيعة يجب أن تصدق على جميع أفرادها. الذي صدق عليه العنوان والذي لم يصدق عليه، ولذا لم يلحظها بشرط شيء. ونفس الإشكال يأتي لو قلنا لاحظها بشرط لا، مثلا يقول جئني بإنسان بشرط عدم العدالة، بشرط عدم العلم، بشرط عدم الإيمان، هذا يعني أن الماهية لن تصدق على الشخص الواجد في ذلك الوقت. فالإنسان المؤمن لا يسمى على هذا القيد، لا يسمى إنسانا. الإنسان العالم على هذا القيد لا يسمى إنسانا، وهكذا في بقية الأشياء. ولذا الواضع عندما وضع اسم الجنس إنسان، رجل، قلم، كتاب، رقبة، سماء، أرض، ماء، دفتر، حينما وضع هذه الأسماء وضع هذه وضعها لذات الطبيعة، لكن لاحظها عند الواقع بنحو ألا في شرط قسمي. لماذا يجب أن يلحظها بهذا النحو؟ لأن قلنا الواضع، الوضع وضع اسم الجنس للماهية، اسم الجنس هذا ليس جزءا مقوما للماهية، إنما هو شيء خارج. ففي الواقع حينما نضع اسم الجنس للماهية نحن نلحظ الماهية مقيسة إلى اسم الجنس، أي مقيسة إلى ما هو خارج عنها. وإذا لاحظناها مقيسة لا بد أن تكون ملحوظة بأحد الاعتبارات الثلاثة، ولا يصلح إلا اعتبار لا بشرط القسمية. هذا في مرحلة الواضع، في مرحلة الواضع، الواضع لا بد أن يلحظها بنحو لا بشرط، هذا واضح. أما في مرحلة الاستعمال، في مرحلة الاستعمال هذا خروج عن محل الواضع. في مرحلة الاستعمال جناب السيد الواضع وضع اسم الجنس للماهية، لكن نحن إذا أردنا أن نستعمل اسم الجنس بعد الواضع، هنا يمكن أن نلحظ اسم الجنس بشرط شيء، ويمكن أن نلحظه بشرط لا، ويمكن أن نلحظه لا بشرط، لكن في أي مقام؟ لا في مقام الواضع، إنما في مقام الاستعمال. في مقام الواضع، الواضع حينما وضع لفظ اسم الجنس شوفوا الواضع، مرحلة الواضع لاحظ الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عن مقام الذات، فلا بد أن تلحظ بأحد الاعتبارات الثلاثة، وقلنا لا يناسب إلا اعتبار ألا بشرط. هذا المناسب. لماذا لا بد من الاعتبار؟ لأن هذا اللفظ، لفظ اسم الجنس، هذا مخرج مقوم مثلا لماهية الصلاة. لا، الصلاة متكونة بعشرة أجزاء، أولها التكبير وآخرها التشهد فقط. فاسم الجنس، هذا الاسم اسم الجنس موجز مقوم للماهية، الصلاة أجزاؤها المقومة هذه عشرة، أما هذا اللفظ اسم الجنس فهو خارج عن الذات. فإذا أردنا أن نضع لفظ اسم الجنس للماهية، للصلاة، للكتاب، للإنسان، للرقبة، لي إلى آخره، فلا بد أن نلحظها مقيسة إلى ما هو خارج عن مقام الذات. إذا لاحظناها مقيسة، نحن عرفنا في المقدمة الأولى من مقدمات الماهية، إذا لاحظناها مقيسة إلى ما هو خارج، لحاظ الماهية مقيسة إلى ما هو خارج، يعني لا بد أن تلحظ، أن تلحظ
بأحد الاعتبارات الثلاثة بشرط شيء، شرط لا، لا بشرط. صحيح؟ قلنا هذا مو مناسب، لأن إذا وضعنا السنجم للماهية بشرط شيء مثلا، وضعنا الإنسان، وضعنا الإنسان لباب الطبيعة المتعلمة مثلا، العربية مثلا، المؤمنة، هذه الطيور، هذا يعني أن الإنسان لن يصدق إلا على المتعلم. الجاهل لا، نعم الجاهل لا، هذا يعني أن الإنسان لن يصدق إلا على العاقل، إلا على المؤمن، إلا على الطويل، إلا على الأبيض إلى آخره. أما غير المستصف بهذه الأوصاف لن يسمى إذا كان بشرط الشيء. صحيح؟ وكذلك لو كان بشرط لا، يعني نضع الطبيعة، نضع من جنس للطبيعة المقيدة بشرط لا، يعني بشرط عدم التعلم، بشرط عدم العدالة، بشرط عدم الإيمان، بشرط عدم الطول، عدم عدم عدم، هذا يعني أن الإنسان المتعلم لا يسمى إنسان، العاقل لا يسمى، لو أخبرها بشرط لا. فإذا وقل هذا وقل هذا، ونحن قلنا لا بد أن تلحظ مقيسة إلى ما هو خارج عنها، وإذا لوحظت مقيسة لا بد من أحد الأصول الثلاثة، فإذا بقى الأول والثاني لا يظهر الثاني، وهو أن ماهية الإنسان وضع لها اسم الجن إنسان، وضع لها لا بشرط، يعني لا بشرط المتعلم ولا بشرط عدم المتعلم، لا بشرط العادل ولا بشرط عدم العدل إلى آخره، فهي من هذه الناحية لا بشرط. والله السبع لا بشرط، يعني لا بشرط الإطلاق ولا بشرط التقييد مطلقا. هذا والله يصير أيضا، هذا كله في مرحلة. فإذا فرقوا بين مقام الواضع ومقام الاستعمال. في مقام الواضع الأساس موضوع العبادة، في مقام الواضع، أما في مقام الاستعمال فقد يستعمل في الحيوان المختلف، وقد يستعمل في الشجاع. إذن عندنا مرحلتان، المخلص يقول مرحلة الواضع هكذا، وعندنا مرحلة تسمى الاستعمال، مرحلة الاستعمال. في مرحلة الاستعمال، في مرحلة الاستعمال يمكن أنا أستعمل لفظ الإنسان في المتعلم، فأصبح شرط الشيء. أقول لجلال السيد أكرم الاستعمال الخالص، أكرم الإنسان متعلم، فلاحظه بشرط الشيء، وقد ألحظه بشرط لا. أقول أكرم الإنسان غير الكافر، يعني بشرط لا، بشرط عدم الكفر، وقد ألحظه لا بشرط أكرم الإنسان، فلا أقصد الإنسان غير الكافر ولا غير الكافر، أكرم الإنسان فأخذته لا بشرط. وهذا رساله مر علينا في الصلاة، صلي بشرط الشرك، يعني بشرط الطهارة، صلي بشرط لا عدم الكلام، عدم الاكل، عدم الشرب، صلي لا بشرط. قالها الصلاة بالقياس بين الذكر والأنثى، والعبد والحر، والأسود والأبيض، والطويل والقصير، كلها مأخوذة بنحو لا بشرط. هذا واضح الفرق بين المقامين. فالمصنف في مقام الوضع شيء، في مقام الاستعمال شيء، في مرحلة الوضع الواضع لاحظها بنحو لا بشرط، أما في مرحلة الاستعمال فالمستعمل قد يستعملها بنحو بشرط الشيء، بنحو بشرط لا، بنحو لا بشرط. لا، لأن الوضع وضع ذات المعنى.
إنما نوع يستعمل الواضح، يعني في مقام الاستعمال بشرط شيء.
لا،
هذا الاستعمال يكون بلا
بس. نعم، لعله في أخلاق.
يعني في مقام يوم عندما يشاور في أمان كل هذا فيها
هذا
في مقام الاستعمار يقال
فلازم نلحق في مقام الاستعمار في مقام الوضع وضعت المرأة وضعت الإنسان صحيح؟ فإذا استعملنا في مقام مقيد نسميه بدأ هذا يقال بها الحال يعلم الآن لأن ما أصبحنا نحو المقصود
مريانا
نحو المقصود واضح المطلب يصير واضح طبق العبارة قال
نعم بما أن اللحظة المالية ما في
نعم هذا يعني أن الإنسان غير المتعلم على هذا ليس الإنسان صحيح؟ وهكذا لو قلت بشرط له يعني لو قلت أن لفظنا الجنس إنسان وضع للماهية غير العادلة غير المتعلمة غير المؤمنة هذا يعني أن الإنسان الماهية الفرد المتعلم العادل المؤمن ليس الإنسان وهذا هو صحيح لأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة ذات الطبيعة تصدق على جميع الأفراد تصدق على المؤمن وغير المؤمن على الطويل والقصير المتعلم والجاهل فلا بد أن نلحظها لا بشرط يعني لا بشرط هذه القيود تطلق يصير واضح أنه صدق ما أدري ما طلعتكم واضح الإخوان أو لا قال شو بلا شيء فتعين القول الرابع وهو هذا القول الرابع أن الموضوع له ذات المعنى فقط ولكن حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط القسم وهو هذا المطلب بعد كما بدأت الماضي يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني القدماء قالوا الذين قالوا القدماء بأن الإطلاق يثبت بالواضع لهم تصويران التصوير الأول قالوا الواضع وضع اسم الجنس للماهية بشرط شيء يعني بشرط الإطلاق والتصوير الثاني قالوا أن الواضع وضع اسم الجنس للماهية المطلقة يعني شنو التي لم تلحظ فيها أي حيثية وأي قيد وأي خصوصية وأي 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 هذا يعني مطلق بنحو لا بشرط يقول هذا القول الرابع يتفق مع التصوير الثاني للقدماء إذا اتفق معه وقع التصالح بيننا وبين القدماء بناء على التصوير الثاني بشرط بشرط أن لا يثبت أنهم قالوا أن استعمال اسم الجنس في الماهية المقيدة استعمال مجال أما لو ثبت فالتصالح يكون ناقص بيننا وبينهم ثم يقول وهذا القول نسبة القول بالمجازية إليه محل شك قال فلا اختلاف يعني بيننا وبين المتقدمين ويقرع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز في المقيد يعني استعمال من الجنس في المقيد مجاز ثم يقول وهو نسبة هذا القول في المجازية إليه وهو مشكوك فيه بيان هذا القول الرابع أن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له لفظ اسم الجنس المعنى عن الطبيعة الماهية لفظ عن اسم الجنس فمعناه أنه الواضع قد لاحظه مقيسا إلى الغير لماذا مقيس الغير؟ لأن الواضع
ليس جزء مقوم للماهية. اسم الجنس هذا خارج عن الذات، خارج عن الأجزاء المقومة للذات، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية اللي تقدمت سابقا. خذ وعد يراد تسرية الواضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده، يعني المؤمنة والكافرة، الأسود والأبيض، الطويل والقصير، الحر والعبد، العابد يا أخي، لا بد أن يعتبر على نحو لا بشرط تسمي ولا مناصاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الواضع بنحو لا بشرط القسم. هذا الإشكال الأنفي اللي مر علينا سابقا، إشكال ذهنية، لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريق، صرف مصحح فقط إلى الحكم على ذات الماهية، وهو هذا اللحاظ ذهن الاعتبار المصحح للموضوع له فقط، ليس جزءا مقونا للماهية. وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسم، بل يجوز شفوه حين الاستعمال، فانتقل من مرحلة الواضع إلى مرحلة الاستعمال. في مرحلة الواضع لا بد أن يلحظ بنحو لا بشرط القسم، وبينا لماذا. أما في مرحلة الاستعمال فلا يمكن أن يلحظ بشرط شيء بشرط لا لا بشرط. قال وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسم، بل يجوز أن يكون أن يعتبر بأي اعتبار كان من الثلاثة ما دام الموضوع له ذات المعنى. فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يكفر النظر على مشفه، يعني ما هي المهملة، ويلحظه بما هو هو مهملا، ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة، وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط القسم حين الواضع تصحيحا للواضع لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له، حتى يشكل علينا السيد القزويني ويقول أنتم جعلتم الماهية أمر ذهني، فإذا لا يمكن الامتثال في الخارج إلا بعد تجريد الماهية عن القيود الذهني، وعليه فلا يكون الموضوع له وجود ذهني حتى يأتي الإشكال. إذا كان له اعتبار لا بشرط القسم حين الواضع، لماذا؟ لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، بل ذات المعتبر ذات المعنى فقط، كما أن استعماله في المقيد سيدنا الجليل إشكالكم، كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا. لماذا؟ قال لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط الشيء وهو المقيد، لأن الموضوع له.
لا هو يعني هو على القول الأول. ما الإسلام من أي يعني الإسلام في مكان صغير، الإسلام ما يعني بدون إسمين لا بشرط شيء بشرط لا. فهنا أفضل قال شو يعني أنا حسن وضع أصلا
لا بشيء
بلا بنا ولا بشيء.
يعني شنو لا بشرط؟
يعني
لا بشرط الإطلاق، لا يعني لا بشرط الإطلاق ولا بشرط التقييد، وضعناه لذات الماهية فقط غير المقيدة بشرط الشرط وغير المقيدة بشرط، يعني لا المقيدة بشرط بشرط نحن المقيد ولا بشرطنا إننا وضعنا لا بشرط، يعني لا بشرط الإطلاق ولا بشرط التقييم.
لا وفعلنا من عليه قديم بين لا بشرط،
لا
وهم بشرط إيه قديم
لله
بشرط لا بشرط قديم لما نستعمله من بناه بشرط إيه يجب أن يكون مجرد لأنه نستعمل في
لكن إذا المقصود بالله بشرطنا لا المقصود بالمقصود بالله بشرط، يعني لا بشرط الإطلاق ولا بشرط التقييد.
لا هذا تقييد نحن ما وضعنا أن نرضي يعني بشرط شيء أو بشرط لا لا بشرط لا بشرط وهذا في مقام الفرض
لا في مقام الاستماع المستعمل في بشرط بناء بشرط بناء بأي قسم من السلام لا بأس وليس مجال. لماذا؟ لأن من لم يوضع لأحد
السلام لا يعني أنا أصدقكم الحيوان
على المثال فلا مشرحه في الاخر المقدار يقرب من جهه لكنه يبعد من جهات احيانا
فالمقدار يقرب
خب هذا كله الحمد لله انتهينا. اما مقدمات الحكمه التفتوا اليها حتى تحفظ تحفظ جيدا لأن هذا المصطلح مقدمات الحكمة تصاحب الطالب في مختلف الفصول. إلى هنا ثبت أن الواقع وضعت من جنس لذات الطبيعة فقط. خب كيف نثبت الإطلاق والتقييد؟ قالوا الإطلاق والتقييد حتى يثبت اسم الجنس يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة تنقسم إلى قسمين. مرة تكون القرينة قرينة خاصة، ومرة أخرى تكون القرينة قرينة عامة. القرينة الخاصة مثلا كأن يكون بيني وبين جناب السيد أو السيد أو السيد، أن يكون بيني وبين أحدنا، وأنا أخاف أخلق بين السيد الشيخ أحيانا، بيني وبين أحدنا وبعدين الشيخ يكون عن السادة نخ أخلق بيني وبين أحدنا. أقول مثلا أقول لجناب السيد لحضرة السيد أتكلم معه أتكلم خاصة أتكلم معه عن العلماء وأمدح له في العلماء أصحاب فضل أصحاب خدمة جزاهم الله خيرا خدم الأمة خدم المذهب الحق إلى آخره، هذا كله مدح في حقهم. ثم أقول له سيدنا الجليل لا تقصر في حق العلماء، أكرم جميع العلماء. الكلام السابع اللي بيني وبينه يسمى قرينة مقالية، القرينة المقالية بيني وبينه قرينة خاصة تدل على أن مقصودي حينما قلت أكرم كل العلماء أكرم جميع العلماء أكرم العلماء مقصودي مطلق 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 العلماء، وعندي قرينة خاصة وهو الكلام الذي بيني وبينه لأن أنا ساعد أن دعف العلماء وأجب العلماء وأقول احترم العلماء وقم العلماء و إلى آخره، ثم أقول له أكرم العلماء. فكلام السابق قرينة على أن مقصودي مطلق العلماء. وفي مطلق الأحوال أيضا هذا ليس محل الكلام عندنا هنا، إنما محل كلامنا في مقدمات الحكمة في القرينة العامة. القرينة العامة. والقرينة العامة هي عبارة عن أن تثبت عندنا المقدمات الثلاث المختصة بمقدمات الحكمة. إذا هذه المقدمات الثلاثة ثبتت آنئذ نقول إذا كلام المتكلم مطلق ورسمي. مثلا من هذه المقدمات، المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان، هاي المقدمة الأولى. ما عليك من الترتيب مال الكتاب، أن يكون المتكلم في مقام البيان. يعني التفتوا، المتكلم عند تكلمه له أحوال مختلفة. مثلا من الأحوال أن يكون المتكلم في مقام التشريع وليس البيان، هذا مقام للمقامات اسمه مقام التشريع. ومرة أخرى يكون المتكلم في مقام الإهمال المتعمد، اثنين. ومرة أخرى يكون المتكلم في مقام بيان حكم آخر، هذه أحوال ثلاثة. والحال الرابع أن يكون المتكلم في مقام البيان، هذه أربع أحوال سجلتها. الحالة الأولى إذا كان المتكلم في مقام التشريع فلا يثبت الإطلاق، لا يثبت الإطلاق. يعني مثلا المولى سبحانه وتعالى في معظم آيات القرآن، في معظم آيات القرآن المولى في مقام التشريع وليس في مقام بيان التفصيلات. مثلا في مقام تشريع أصل الصلاة المولى قال أقيم الصلاة، صحيح، لكن لم يقل المولى أقيم الصلاة مطلقة، لو مقيدة بشرط الوضوء، بشرط. المولى من هذه النواحي ليس في مقام بيان، فقط في مقام بيان أصل التشريع فقط. وهكذا في مسائل الصيام، وهكذا في مسائل الحج، وهكذا في مسائل الزكاة، وهكذا في مسائل الخمس. المولى في آيات القرآن في معظمها في مقام التشريع، ولذا لا يحق لأحد أن يشكل علينا، كما أشكل البعض في آية الوضوء قال وضوءكم يختلف. نقول القرآن لم يكن في مقام بيان كيفية الوضوء، المولى كان في مقام بيان أعضاء الوضوء فقط. أما كيف نتوضأ فنرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمولى في مقام بيان أصل الصلاة واجب، أما كم ركعة الصلاة، أما كيف نصلي، نصلي بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، هذه تكفلت بيانها السنة، واضح. فإذا كان المولى في مقام التشريع فقط فلا يثبت بكلامه الإطلاق، هذا واضح. إذا كان في مقام التشريع ومرة المولى يكون في مقام الإهمال المتعمد، المولى يتعمد الإهمال في كلامه، لا يبينه مطلق ولا يبينه مقيد. نقول له أيها المولى الكريم تريد منا هذه الماهية مقيدة لو مطلقة؟ يقول أنا المولى وأنا في مقام الإهمال المتعمد، ما أريد أبين لك، لا أريدها مقيدة ولا أريدها مطلقة. إذا كان في مقام الإهمال المتعمد فلا يثبت لا الإطلاق ولا التخليق، وإنما يبقى الكلام مهمل لا مطلق لا مقيد. ومرة أخرى المولى في مقام بيان حكم آخر، أما من جهة الإطلاق والتقييد فهو ساكت. مثلا في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليه، آية صيد الكلاب. نعم، فكلوا مما أمسكنا عليه، هذه الآية فيها جهات بيان وفيها جهات مسكوت عنها. الجهات المسكوت عنها لا يمكن أن نقول إذن هي مطلقة، لا لا مو صحيح. مثلا المولى في هذه الآية في مقام بيان حكم واحد فقط، مثلا قال حضرة الشيخ يسأل، حضرة الشيخ يسأل صيد الكلب، ميت الكلب المعنف الكلب المدرب على الصيد، صيده ميت لو لا، فقط في هذا المقدار. القرآن أجاب قال صيده ليس ميت حلال، ليس ميت فكله يعني شنو كله يعني حلال. أما سؤال صيد الكلب، إذا الكلب غرس أنيابه في رقبة الذبيحة، هل مواضع الأنياب تنجس أو لا؟ إن كانت تنجس تحتاج إلى تطهير؟ إذا لا لا، المولى من هذه الناحية ساكت. فلا تقول لأن المولى ساكت فإذا انتبت الإطلاق، لا لا لا، من هذه الناحية المولى ساكت، فإذا المولى كان في مقام بيان حكم آخر وهو حكم جواز الأكل وليس في مقام بيان الطهارة وعدم الطهارة، فلا تقولوا لأن المولى سكت فيثبت الإطلاق، لا، المولى يقول أنا من هذه الجهة ساكت. فإذا قال المولى في مقام التشريع في مقام أصل التشريع، أو كان المولى في مقام السكوت الإهمال المتعمد، أو كان المولى في مقام بيان حكم آخر وساكت عن مورد الحاجة، فلا يثبت بهذه الأمور الثلاثة الإطلاق. نعم، لو كان المولى في مقام البيان الكامل، لو كان المولى في مقام البيان وهو مولى ومولى حكيم لا يعبث، إذا أخذنا أنه في مقام البيان التام وسكت عن جهة، نقول الحكم الشرعي الماهية من تلك الجهة مطلقة. هذا الأمر الأول واضح. إذن الأمر الأول من مقدمات الحكمة أن يكون المولى في مقام البيان، لا في مقام أصل التشريع، ولا في مقام الإهمال المتعمد، ولا في مقام بيان حكم آخر. ولأن المولى حكيم جاد غير هادٍ، إذن وهو في مقام البيان نقول لو أراد المقيد لقيد، وحيث لم يقيد فإذا نستكشف من عدم التقييد أنه أراد الإطلاق. هذه المقدمة الأولى، والمقدمة الباقية تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.